بسم الأب والابن والروح القدس، الله الواحد أمين. من تلاتير ومزامير معلمنا داود النبي، المزمور الثاني والستون، لإمام المغنيين على يد ثون، مزمور لداود. إنما لله انتظرت نفسي، من قبله خلاصي. إنما هو صخرتي وخلاصي، ملجئي لا أتزعزع كثيرا. إلى متى تهجمون على الإنسان؟ تهدمونه كلكم كحائط منقض، كجدار واقع. إنما يتآمرون ليدفعوه عن شرفه، يرضون بالكذب، بأفواههم يباركون وبقلوبهم يلعنون سلاه. إنما لله انتظري يا نفسي، لأن من قبله رجائي. إنما هو صخرتي وخلاصي، ملجئي فلا أتزعزع. على الله خلاصي ومجدي، صخرة قوتي محتماية في الله. توكلوا عليه في كل حين يا قوم، اسكبوا قدامه قلوبكم، الله ملجأ لنا سلاح. إنما باطل بنو آدم، كذب بنو البشر، في الموازين هم إلى فوق، هم من باطل أجمعون. لا تتكلوا على الظلم، ولا تصيروا باطلا في الخطف. إن زاد الغنى فلا تضعوا عليه قلبا، مرة واحدة تكلم الرب، وهاتين الاثنتين سمعت، أن العزة لله، ولك يا رب الرحمة، لأنك أنت تجازي الإنسان كعمله. هللويا. المزمور بتاع النهاردة المحور بتاعه بيتكلم عن الثقة بالله وحده، وخصوصا في وقت اليأس أو في وقت التجارب أو في وقت الضيقات. لذلك هنجد في المزمور 4 مرات يكرر كلمة إنما. في الآية 1 والآية 5 يقول إنما لله انتظرت نفسي، والآية 2 والآية 5 يقول أيضا إنما هو صخرتي. كرر كلمة إنما 4 مرات. وإنما لله أو إنما هو صخرتي يعني بيأكد على حقيقة، وهي إنه الثقة أو الاتكال أو الملجأ هو ربنا. في الحقيقة مرات كتير الإنسان يمر بسنين طويلة وخبرات عديدة حتى يصل لكلمة إنما ديت. يعني في البداية الإنسان في ضيقته، في تجاربه، في مشاكله، حتى في خطاياه، مرات كتير يبقى معتمده أمور عديدة، ذاته أو الناس أو الظروف. إنما عشان يصل الإنسان إنه يكون ربنا هو متكله الوحيد، عشان يتعلم الإنسان كلمة إنما دي، مرات كتير بتاخد من البعض سنين طويلة وتجارب عديدة عشان يتعلم الإنسان كلمة إنما ديت. ربنا يدينا نعمة أن يكون المزمور دوت يكون سبب أنه نسرع بالثقة والتمسك بكلمة إنما هذه، لدرجة البعض سموا المزمور ده مزمور إنما. صح، أنا مسميه الاتكال على الله أو الثقة في الله، لكن هو فعلا محور المزمور إنه لا ثقة تودع إلا في الله وحده. مناسبة المزمور، ما حددش المزمور مناسبة معينة داود قال فيها المزمور دوت، لكن بنعتقد إنه ممكن يكون موقف من 2، يا إما في مطاردة شاول لداود، وجيب في وقت داود كان هيضعف. لكن يقول الكتاب في سفر صموئيل الأول إصحاح 23، جاء يوناثان ابن شاول وشدد يديه بالله. تعبير شدد يديه بالله يعني تصوره كده زي واحد مسك ايد واحد وحطها في ايد ربنا وضغط على الايد, يعني واحد بيقول له امسك تمسك بشدة بربنا. الدور دوت عمله يوناثان مع داود, شدد يده بالله. فممكن تكون في المناسبة دي داود اختبر كلمة إنما. في موقف آخر برضو شفنا قلب داود بيتشدد بالله وحده في الوقت اللي الكل بيتخلى فيه عنه, وهو في أمر صقلغ لما رجع داود من الحرب ولقى مدينة صقلغ اللي كان بيكون فيها داود الأعداء هجموا عليها وخدوا النساء وخدوا الأطفال, فكل الرجالة بتوع داود قاموا لرجمه. يقول الكتاب هنا تشدد بالرب إله. داود ما كانش عنده ملجأ يتكل عليه في الظرف دوت غير ربنا. فممكن يكون أيضا في المناسبة دي نشهد داود المزمور 62. أيا كان حتى لو مش عارفين المناسبة فهو مزمور مناسب لنا, أن في مواقف كتيرة بنمر بيها في الحياة محتاجين أن احنا نتعلم أن احنا لا نثق أو لا نتكل سوى على الله. الأقسام بتاع المزمور ممكن نقسمها لثلاث أقسام رئيسية. الآية 1 و2 الثقة الصادقة أو الاتكال الصادق. الآية 3 و4 الثقة الشاكية أو الاتكال الشاكي, إنه في حاجة بيشتكي منها المرتل رغم اتكاله على ربنا. الجزء الأخير في المزمور اللي هو من الآية 5 لغاية الآية 12 الثقة المعلمة. هيبتدي داود اللي اختبر الثقة والاتكال على الله هيبتدي يعلم هذا الاتكال للآخرين. هيعلمه لنفسه في الآية 5 و7, هيعلمه لأتباعه في الآية 8, هيعلمه للأعداء في الآية 9 لغاية 12. نشوف المقدمة بتاعت المزمور. يقول لإمام المغنين, وعرفنا أنه إمام المغنين من مرات عديدة سابقة هو قائد فرقة التسبيح, على يادثون. يادثون دوت زي ما شفنا قبل كده في سفر أخبار الأيام الأول اللي صح 25 لآية 1 لغاية 3, إن ده واحد من رؤساء الترتيل أو واحد من قوات فريق الموسيقى في الهيكل. يادثون دوت وضع لحن لمزمورين في المزامير, المزمور 39 والمزمور 77 وأيضا المزمور بتاع النهاردة 62. الشيء اللطيف ان المزمور 39 ده احنا درسناه, والمزمور 62 بتاع النهاردة المزمورين دول اللي لحنهم يادثون نفس المحور, بيتكلم عن الثقة في الله وبطل الإنسان أو بطل الاتكال على البشر. المزمورين كانوا بيتكلموا على نفس الأمر داود. لإمام المغنيين على يادثون مزمور لداود, اللي كتبه زي ما قلنا داود قد يكون في أثناء هروبه أو في أي موقف آخر في حياته. أنا عايز أقف عند يادثون ولينا فيها درسين حلوين. أولا أولاد يادثون يقول عنهم الكتاب في سفر أخبار أيام الأول الإصحاح 16 أولاده كانوا شغالين بوابين لحراسة أبواب الهيكل. يعني يادثون دوت بيسبح أو قائد الموسيقى الفرقة الموسيقية زي المايسترو يعني دلوقتي, وولاده حراس للأبواب. يبقى الإنسان اللي عنده أولاد حراس هو الإنسان اللي يعرف يرتل ويعرف يسبح. الإنسان اللي عنده أولاد حراس, الإنسان اللي يعرف يوقف حراسة على الأبواب بتاعت نفسه من جهة العين من جهة الودان من جهة كل مداخل النفس. الحواس هي مداخل النفس. كلما الإنسان يحط حراسة كلما الإنسان يعرف طعم التسبيح. لما بنبقوا شوية متساهلين فتحين الأبواب ما فيش ضبط للي بيدخل وللي بيخرج من اللسان أيضا من ضمن الحواس, ما بنعرفش معنى التسبيح, ما بنعرفش معنى الفرح بربنا. لكن كلما الإنسان يبقى ضابط لحواسه كلما يدوق التسبيح. أيضا ممكن أخدها بمعنى تاني, إن أولاد يادثون بيحرسوا الأبواب. كل من يتقن عمله أو يحسن عمله دوت يتمتع بيديسون داخل نفسه، يتمتع بالتسبيح بالفرح. في ارتباط قوي ما بين نجاح الإنسان في الوزنة اللي مدها له ربنا وما بين حياة التسبيح والفرح. كل واحد منا ربنا ائتمنه على عمل، كل واحد منا ربنا اداله موهبة. كنت بكلم حبايب في قريب في عظة في القداس، ربنا مدي مواهب للمؤمنين. أكبر غلط إنه الإنسان يظن إن الموهبة اللي أعطيت له هي سبب أو المفروض إن هي تكون سبب في تكريمه في وسط الجماعة. يعني أنا ربنا مديني موهبة معينة في وسط الكنيسة، في وسط الإخوة، ساعات بظن إن أنا عشان صاحب هذه الموهبة المفروض يكرموني، المفروض يدوني مكانة تليق بالموهبة اللي عندي. أكبر ضربة يضرب بها الإنسان هي ديت. المواهب لم تعطى للإنسان كيما يكرم بيها في وسط الجماعة. المواهب أعطيت للإنسان علشان يخدم بيها الآخرين، أعطيت لأجل بنيان الكنيسة. غلط قوي من الضربات الشديدة اللي بيضربوا بيها أصحاب المواهب أن يظن أنه لأنه عنده الموهبة الفلانية أيا كانت، موهبة ترتيل، موهبة تسبيح، موهبة تدبير، موهبة تعليم، موهبة وعظ، موهبة عطاء، مواهب في إمكانيات، إن أنا عندي موهبة في الرسم، عندي موهبة في الموسيقى، عندي موهبة مثلا في الكمبيوتر وشغل الكمبيوتر أيا كان، والموهبة دي أنا بستخدمها في الكنيسة، فبظن إن أنا صاحب موهبة مفروض تكرموني، تدوني المكان اللي طليق بي، ده أنا بخدم في المجال الفلاني. لا أحباب، المواهب أعطيت لنا ليس لكي ما نكرم في وسط المؤمنين، لكن لكي ما نخدم بها الآخرين. إمتى الإكرام؟ الإكرام بقى يوم ما نقف قدام السيد، إن كنت أنا إنسان أمين في الموهبة اللي أعطيت لي فأستحق التكريم من السيد. نعما أيها العبد الصالح والأمين. طيب أرجع لياديثون، ولاده حراس، اللي يتقن عمله يتمتع بالتسبيح، اللي يتقن استخدام موهبته يبقى فرحان. أنا بدور على إكرام ليه بالموهبة اللي عندي؟ يكفي إن أنا فرحان إن المسيح بيستخدمني من خلال هذه الموهبة، يكفي ان انا فرحان ان انا حاطط الوزنات بتاعتي كسبيحة محرقة تحت رجلين المسيح. اكبر مصدر للفرحة انه ما اعطي لي من الله اخدم بيه ربنا. اللي اختبر ديت عرف يعني ايه فعلا اتقان الانسان لعمله، لموهبته، المتاجرة في المواهب، الامانة في متاجرة المواهب، مصدر فرحة. على ياديثون. أيضا القديس أغسطينوس قال تأمل حلو على ياديثون. أغسطينوس قال إن كلمة ياديثون معناها يثب فوقهم، يعني يقفز فوق الآخرين. ياديثون اللي عرف التسبيح، لا يمكن النفس تعرف التسبيح ما لم تقفز بالرجاء فوق الأمور الأرضية الحاضرة المتعبة، فوق المشاكل، فوق الضيقات. ولاد ربنا لازم يمروا بضيقة في الأرض. لو أنا انحصرت في الضيقة ما دقش الفرح والتسبيح، لكن لو أنا تعلمت أن أنا أكون ياديثون، أن أنا أقفز بالرجاء، أرتفع بالرجاء، أتخطى بالرجاء المشكلة، أدق معنى الفرح. لذلك شفنا بولس الواقع بتاعه أنه في السجن ومربوط في مقطرة ومضروب بالعصي. لو كان بولس حصر نفسه في الواقع ده، أنا غلبان، ده أنا مسكين، شوف أنا بخدم ربنا، شوف الناس دول أساءوا الظن بيا، شوف الناس دول ظلموني، شوف الناس دول تعبوني، كانت اتحطمت نفسية بولس. لكن بولس كان يتمتع بياديثون داخل نفسه، عارف بولس بالرجاء يتخطى ال- 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 الواقع المر المتعب اللي هو بيحياه. لذلك عارف معنى التسبيح. كان بولس وسيلة، مش عارف احنا ليه تملي لما بنجيب المثل ده بنركز على بولس وبننسى سيلة، رغم انه كان شريك لبولس في ذات الخبرة يعني، لكن كان بولس وسيلة. نصف الليل كان يصليان ويسبحان الله، تمتعوا بياديثون. لإمام المغنيين على ياديثون مزمور لداود. ندخل في المزمور الآية الأولى. بصوا ثقة المرتل في الله، يقول إنما لله انتظرت نفسي. واحد مستني ربنا، مستني ربنا ليه؟ لأن من قبله خلاصي. أنا مستني ربنا لأنه أنا عارف أنه الخلاص هيجي من عنده. حلوة حبايب أنه النفس في الضيق، ضيقات يعني أمراض، يعني مشاكل، يعني أي ظروف ضيقة بتحيا فيها النفس، أو في التجارب، سواء كانت التجارب ديت من الناس أو سواء كانت تجارب لامتحانات الإيمان، أو حتى في وقت الضعف والسقوط في الخطية. حلو إن النفس تردد هذه الآية، إنما لله انتظرت نفسي. ليه مستني ربنا وأنا في الضيقة وأنا في التجربة وأنا في الخطية؟ حتى من قبله خلاصي، هو اللي هيخلصني. وده أحب مفهوم النعمة. مفهوم النعمة إنه الإنسان في الضيق ما بيعملش حاجة، قف وانظره خلاص الرب. في التجربة مش بيدي حاجة عملها. في ضيقات وفي تجارب ممكن الإنسان يعرف حلها، أوكي ما فيش مشكلة، مش غلط. بولس سمع إن في مؤامرة، في تجربة، في فخ هيقع في بولس، فراح بعت ابن أخته للأمير لسياس حكى له الموضوع. خلص بولس ما فيش مشكلة، خلص في تجارب في ضيقات يقدر الإنسان بنعمة ربنا إنه يحلها، أوكي. طب في ضيقات تانية أو في تجارب وفي الخطايا بوجه عام، في دور علي، ما نقدرش ننكر دوت. في الخطية في دور، إن أنا بمسك ربنا، إن أنا بقفل المداخل اللي بتدخل منها الخطية، لكن ده لوحده مش هيديني نصرة على الخطية. أمال إيه؟ من قبله خلاص، أنا مستني ربنا، هي دي النعمة بقى. قفوا وانظروا خلاص الرب، وقف استنى. إيه؟ مشكلة ما تعرفش أعمل فيها حاجة، ضيقة ما تعرفش أعمل فيها حاجة، الخطية ما أعرفش أعمل فيها حاجة، واتركوا. أنا في جانب علي، الجانب ده تعبير عن الإرادة الرغبة، لكن في الآخر أنا واقف، ربي مش قادر. فقعد مستني ربنا، إنما لله انتظرت نفسي من قبله خلاصي. خلاص للرب، باطل هو خلاص الإنسان زي ما شفنا في المزمور قبل كده، فيش حد يخلص غير ربنا. طب وأنا منتظر ربنا، إيه اللي يعني على الانتظار دوت؟ أو إيه اللي يعني في الانتظار دوت؟ نمرة واحد، ماسك في وعود ربنا. موسى النبي في سفر التثنية يقول الإله الأمين الحافظ العهد. وأنا في الضيقة أو أنا في تجربة أو أنا حتى واقع في الخطية وقاعد مستني ربنا، مستني نعمة ربنا، اللي بيشددني في الفترات ديت إن أنا ماسك في وعد الله. أنا في ضيقة ماسك في الوعد، تعالوا إلي جميع المتعبين والثقيل الأحمال وأنا أريحكم احملوا نيري. فبقيت أنا مستني ربنا ومتكل على الوعد دوت. أنت يا ربي قلت كده، قلت تعالوا إلي جميع المتعبين، أنت يا ربي قلت من يقبل إلي لا أخرجه خارجا، أنا جاي لك وأنا واثق يا رب إنك مش هتخرجني خارج. أنت يا ربي بطرس لما بدأ يغرق صرخ يا رب نجني، ففي الحال مد يسوع يده وأقاه. أنا ماسك في الوعد بتاع ربنا، إنما لله انتظرت نفسي من قبله خلاصي. ربنا أمين في وعوده. يشوع بعد ما استقر في الحال في كنعان، فبيدي تقرير في نهاية حياته عن معاملاته مع ربنا، قال لم تسقط كلمة من جميع الكلام الصالح الذي كلم به الرب بيت إسرائيل، بل الكل صار. قدم ربنا إدى وعد فهو أمين في وعوده. آية يشوع كانت في يشوع 21، ذات الخبرة اختبرها سليمان برضو لما دخلوا كنعان وبنوا الهيكل بحسب وعد الله. ففي إتمام المرحلة ديت إدى سليمان ذات التقرير، أعطى راحة لشعبه حسب كل ما تكلم به، لم تسقط كلمة واحدة من كل كلامه الصالح الذي تكلم به عن يد موسى عبده. سفر ملوك الأول لصاح التامن، خبرة حبايب مثبتة من حياة القديسين. معلمنا بولس الرسول في رسالة كورنثوس الثانية كلم عن ربنا فيه النعم والأمين. يمكن يشوع قال لم تسقط كلمة بعد ما تم فعلا كلام الله. سليمان قال أيضا لم تسقط كلمة واحدة بعد ما تم فعلا وعد ربنا ببناء الهيكل. طب يمكن بولس الرسول بقى في كورنثوس الثانية وهو في عز التجربة، وبتوع كورنثوس متشككين فيه وبيشككوا في رسوليته، ورغم وهو مشغول عليهم أحبايب، يعني مشغول عليهم هم يعني بحسب ذهنهم ان بولس يعني كان شديد معانا ايا كان، اخواته ببولس مشغول عليهم، وهو في عز الظروف الصعبه ديت هو متمسك ايضا بانه وعود ربنا كلها فيها النعم وفيها الامين. انما لله انتظرت نفسي من قبله خلاص، يبقى مستني ربنا وانا ماسك في وعوده. نمرة اتنين، مستني ربنا وأنا بتذكر معاملات الله في الماضي. اللي يعين النفس على انتظار ربنا في الضيقة في التجربة في الضعف، أنا قاعد أفتكر معاملات ربنا زمان، أنا زمان مريت بالضيقة ديت وظننت أن ربنا تركني وظننت أن ربنا ما بيحبنيش وأن ربنا تخلى عني، وإذا بالله تدخل. فقاعد أنا أتذكر كل لحظة كده أروح عند حجر من أحجار المعونة كاتب عليها معاملات خاصة لربنا معايا في المحطات المختلفة ديت من حياتي، فبروح عند المحطات ديت أجتر في معاملات الله في الماضي. ده بيعمل إيه؟ ده بيشدد النفس على انتظار ربنا. إنما لله انتظرت نفسي من قبله خلاص، يبقى مستني ربنا متمسك بوعوده، مستني بربنا متمسك بأعماله في الماضي، مستني ربنا ومترجي عملا مستقبليا، مسلم نفسي كإناء في إيدين الفخاري وأنا واثق إنه الله يعمل عملا عظيما، إنه كل دقيقة أدخل بيها أنا قاعد مستني هشوف في النهاية إيه الشكل الحلو اللي ربنا هيخرجني بيه، ايه النعمة اللي ربنا هيدهاني، ايه التغيير اللي هيصنعه الله داخل نفسي. فماسك في وعوده، متذكر اعماله، مترجي نتيجة جاية. في الضيقة ربنا بيقول لي كده ما تخافش، اني عامل عملا عظيما، لست تفهم الان ما انا افعل، انا بعمل حاجة كويس، انا هاعيد تشكيلك بشكل افضل. فبقيت في كل ضيقة مستني نهاية الضيقة عشان أشوف الحاجة الحلوة، الثمرة الجميلة، التغيير الجديد، النعمة الجديدة، التشكيل الجديد اللي أنا هأتشكل به خروجا من هذه التجربة. فبقيت مستني بالتجربة بفرح، رجع فرح إيه؟ التشوق لرؤية عمل ربنا. معلمنا بولس الرسول يقول في فيليبي نحن عمله، كلمة عمله في اليوناني إحنا التحفة، التحفة بتاعت ربنا، قاعد يتحف فينا، قاعد يجمل نفوسنا. طب بنتجمل ازاي؟ بالمية والنار، جزنا في النار والماء واخرجتنا الى الراحة. لما يكون في اناء طيني والفخار عايز يشكله يجيب شوية مية ويبل عشان الطينة تبتدي تلين، فبالمية يعيد تشكيل الاناء. طيب بعد كده يروح حطه في الفرن فيتثبت شكل الإناء على الحال دوت. ففي تحفة بيعملها ربنا في نفسي، فبقيت في الضيقة قاعد متلهف منتظر متشوق نهاية الضيقة ديت، إيه الحاجة الحلوة اللي أنا هطلع بيها، إيه التشكيل الجديد لنفسي، إيه الموهبة الجديدة، الفضيلة الجديدة، إيه البروزات اللي المسيح هيعالجها في نفسي، أو النتوءات، ضعف وصغر نفسه ويأس وإحساس بالرفض وإحساس بأن أنا مش ذو قيمة ما يعتمل داخل نفوسنا في الضيقات. انا قاعد بقى مستني المنظر الجميل اللي انا هخرج بيه من الضيقه ديت. انما لله انتظرت نفسي من قبله خلاصي. بصوا ثقه المرتل في ربنا. يوصف ربنا في الايه 2 انما هو صخرتي. ربنا الصخره. صخره يعني ايه؟ صخره يعني مكان مرتفع. البحر هايج بس الصخره دي فوق هيجان البحر. صخره يعني مكان امين. الامواج متقلبه لكن انا واقف على الصخره امان. صخره يعني مكان ثابت في تقلبات. لا الصخره ثابته. عشان كده قال له في المزمور أقام على الصخرة رجلي ثبت خطواتي. ففي وسط الضيقة ديت ثقة كاملة في ربنا إنما هو صخرتي. أنت رب الصخرة بتاعتي، أنت اللي هتثبتني وأنا واقف على الصخرة. مفيش حاجة هتزعزعني، مفيش حاجة هتهزني، مفيش حاجة تقدر تهز الصخرة. خلاص في ضيقة، في تجارب، في رياح، في عواصف، لكن أنا ثابت. ليه؟ لأنه المسيح هو الصخرة بتاعتي. جبت منين الخبرة دي يا داود؟ داود اختبر في حياته يبقى الأعداء هيجين عليه وهو مستخبي في نقر في الصخر، في مغارة جوه الصخر، وكانت المغارة بتحميه. قال الله إذا كنت جوه مغارة جوه كهف في الجبل وتمتعت بالحماية، أما لما أبقى محمي في صخر الدهور يبقى إيه الحال؟ كنا بنتكلم على سفر عبادية، ربنا بيوبخه يقول له تكبر قلبك قد خدعك أيها الساكن في محاجئ الصخر. أدوم ساكن على جبل سعير محاط بالجبال من كل ناحية، المدخل بتاعة بترا عاصمة أدوم مدخل ما بين ممر جبلي، فقال لك ما حدش يقدر علي. لا في الحقيقة من هناك أحضرك يقول الرب. حطام ربنا بسبب كبرياء نفسه. لكن ولاد ربنا بيحتموا في الصخرة، بس أنهي صخرة؟ الصخرة كانت المسيح أو ده داود. إنما هو صخرتي، حمايتي مش في إمكانياتي، مش في مواهبي، مش في قدراتي، حتى مش في الإمكانيات الطبيعية اللي المسيح مدهاني. أنا شخص صلب، أنا شخص قوي الإرادة، ما في إمكانيات طبيعية ربنا اداها للبعض. لا مش اللي هيحميني في التجربة، اللي هيحميني ربنا. إنما هو صخرتي. إيه تاني مفرحك بربنا ومديك ثقة وانتظار في الضيق؟ إنما هو خلاصي. هو اللي هيخلص، هو اللي هيخلص. يخلص إيه؟ يخلص من كل حاجة، يخلص من المرض. يقول لك جميع المرضى شفاهم، جميع المرضى. ليه قال جميع المرضى؟ لأنه مفيش حد مش مريض. طب وبيش في الكل؟ أيضا يخلص من الضيق، في كل ضيقهم تضايق وملاك حضرته خلصهم. أيضا يخلص من القلق، لا تهتموا بالغد، إلك على الرب همك فهو يعولك. بيخلص من القلق، يخلص من الخطية. ابن الإنسان قد جاء لكي يطلب ويخلص ما قد هلك. احنا هلكنا بسبب الخطايا، هلكنا، حكم علينا بالموت الابدي، فما فيش اي رجاء لينا. لا هو خلص. ان للسيد الرب عند الموت مخارج، واحنا مسجونين في سجن الموت، عنده حل للقضيه بتاعتنا. ايضا هو يخلص للنهايه. ما ممكن يخلصني من مرض، طب ما انا همرض تاني. ممكن يخلصني من مرض فتيجي دي، طب خلصني من مرض ودي، طب ما هتيجي خطيه. لا لا لا، ده بالاختصار يسوع المسيح هو امسا واليوم والى الابد. يخلص الى التمام، يخلص الى التمام. الذين يتقدمون به الى الله اذ هو حي في كل حين يشفع فيهم. يخلص الى التمام. ربنا كل اعماله كامله، ما يخلصش نص الطريق، ما يتخلاش عن الإنسان في منتصف طريق. الذي ابتدأ فيكم عملا صالحا يكمل. مين اللي بدأ؟ روح الله. اللي بدأ فيكم عمل صالح هيكمل إلى يوم يسوع المسيح، اليوم مجيئه الثاني. إنما هو خلاصي. طب مدام هو خلاصي يبقى إيه التجارب اللي خاف منها؟ ده بيخلص من كل التجارب. أيضا اعتزازه وفرحته بربنا وسر ثباته وانتظاره لله، يقول إنما هو ملجئي، يبقى هو صخرتي خلاصي ملجئي، ملجأ يعني برج عالي محصن. طب في البرج دوت محدش يقدر يوصلني، محدش يقدر يطاردني، اسم الرب برج حصين، ملجأ حصين يرقد إليه الصديق ويتمنى، إنما هو ملجئي، لذلك لا أتزعزع، لأنه ربنا هو صخرتي، لأنه هو خلاصي، لأنه هو ملجئي، ما خافش. بس في الحقيقة المرتل هنا قال لا أتزعزع كثيرا، هو صادق بينه وبين نفسه، الأصح هو ربنا صخرة وخلاص وملجأ، بس ده ما يمنعش ان انا جات لي بعض المواقف تزعزعت فيها، فبيدي تقرير بامانه انه صح وربنا كده، بس يمكن انا ما اختبرتش الامور دي بشكل كافي، فيمكن اتزعزعت شويه، لكن لا اتزعزع كثيرا. لا اتزعزع كثيرا يعني يمكن لما بتيجي ضيقه بهتز، رد فعل الأولان للضيقة ممكن يكون في عدم إيمان زي أم نصار، لأني أعود نحو زمان الحياة تكوين 18 ويكون لصار ابن، فضحكت صار، ضحكت صار، ده إيه دوت، اهتزت صار، لكن سريعا ما رجعت لثباتها تاني، لذلك لا أتزعزع كثيرا. ممكن لا أتزعزع كثيرا يعني يمكن الضيقة بتخليني اهتز، بس ما بصلش لدرجة اليأس، لدرجة إنه العدو يقدر يحطم نفسي، أنا برتبك، لكن لا أتزعزع كثيرا، حتى وإن اهتزيت، حتى وإن سقطت أمام ريح، فسريعا ما بقوم. فلذلك قال لا أتزعزع كثيرا. طب سؤال يا أحبة، إيه سبب التزعزع حتى ولو التزعزع القليل دوت؟ في الحقيقة مفيش إنسان لا يتزعزع نهائيا، لأنه مفيش إنسان بلا خطية تماما، لأنه اللي بيسبب التزعزع ده هو الخطية، وعلى قد ما نلفظ الخطية على قد ما نثبت. طب هل في حد بلا خطية؟ لا في الحقيقة ما فيش، فلذلك ما فيش حد إلا ولا يتزعزع كثيرا. لو وقعت في هفوات أبقى عامل زي يعني ورق الشجر كده اللي يتمايل، اللي يهتز أمام الريح، أمام التجارب بيهتز. لو دي ده الإنسان اللي بتنتابه الهفوات، لو الإنسان سقط في زلة لا ده بيتزعزع كثيرا دوت. فعلى قد ما الإنسان يتحصن في المسيح يسوع من الخطية، على قد ما يقل تزعزعه، على قد ما ارتباطه بالمسيح يقل، على قد ما يزداد التزعزع أمام الضيقات. بصوا بولس لما كان في المركب 14 يوم لم نرى الشمس، سلمنا فصرنا نحمل، سلمنا نفسنا للريح وللأمواك، خلاص فقدنا كل أمل في نجاتنا. لكن إذا بولس، طبعا الـ 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 الناس اللي مع بولس 176 نفس في المركب بيرعشوا، لكن بولس لا ثابت، لقد وقف بي هذه الليلة ملاك الإله الذي أنا له الذي أعبده، وقال لي لا تخف يا بولس، قد وهبك الله جميع الأنفس. وراح واخد خبز وأكل وقال لهم خذوا كل، أن هذا نافع لنجاتكم. ثابت، على قد ما الخطية تقل حبايب في حياتنا، على قد ما نثبت أمام الضيقات، كلما نرتجف بشدة أمام ضيق أمام ريح، دليل انه في خطايا متملكه من النفس، على قد ما نتطهر من الخطايا على قد ما نثبت. إنما هو صخرتي وخلاصي ملجئي لا أتزعزع كثيرا. في الآية أوريجانوس لطيفة يعني شاف في الآية دي معنى نبوي. مين اللي تزعزع لكن لا يتزعزع كثيرا؟ قال أوريجانوس إنه هو سيد المسيح في التجسد عند اقتباله لكأس الموت. قال الكتاب إنه اضطربت نفسه لكنه لم يتزعزع لأنه قدوس بلا خطية حتى كإنسان. فطبقها أوريجانوس على السيد المسيح: إنما هو صخرتي وخلاصي ملجئي لا أتزعزع كثيرا. يكمل في الآية 3 بعد إعلان ثقته في الله وانتظاره لربنا وثقته في إن الله لن يتركه حتى ولو اهتز قليلا، فبيوجه الكلام للأعداء يقول لهم في الآية 3: إلى متى تهجمون على الإنسان؟ أديكوا شفتوا إنسان صخرته خلاصه ملجأه ربنا، هتفضلوا تهجموا على لغة إمتى؟ أنتوا مش شايفين كيف هو متحصن؟ في الحقيقة الآية دي يعني أقدر أطلع منها بدروس كثيرة. الدرس الأول إنه الإنسان المؤمن إنسان التقي عارف إنه موضوع في عالم وضع في الشرير، فلذلك معرض لهجوم كثير لضيقات كثيرة. عارف إنه كل الذين يريدوا أن يعيشوا بالتقوى في المسيح يسوع يضطهدون. ليه؟ لأنه عايش في عالم ماشي بمبادئ معينة هي مبادئ إبليس. طب هو بيحيا في هذا العالم بمبادئ مضادة لمبادئ العالم فلازم يضطهد. شارع العربيات كلها ماشية في اتجاه واحد، طب في عربية ماشية في الاتجاه المقابل لازم هتتخبط في كل العربيات. فكل الذين يريدوا أن يعيشوا بالتقوى في المسيح يسوع يضطهدون. فعشان كده المرتل عارف أنه في هجمات هيتعرض ليها الإنسان. أيضا عارف أنه عدو الخير هايج على كل إنسان تقي. إحنا بنحيا في مملكة إبليس وإحنا جوه المملكة دي متمردين على رئيس المملكة، رافضينه جاحدينه في المعمودية، فمتغاظ فشغلته يقاوم يهاجم. بس أنا مطمن وفي وعد المسيح: لا يدعكم تجربون فوق ما تحتملون. إلى متى تهجمون على الإنسان؟ أنا عارف إن في هجوم على الإنسان المؤمن الإنسان المسيح الإنسان التقي لأنه في الحقيقة بضيقات كثيرة ينبغي أن ندخل ملكوت الله، فبالتالي متوقع الهجمات دي. أيضا متوقع هجمات من إبليس من العالم من الأشرار. ليه؟ لأن أنا إنسان غالب وطبيعي الإنسان الغالب بيبقى موضع حسد وغيرة وحقد المغلوب، طبيعي حاجة معروفة كده بالطبيعة البشرية. احنا غالبين لانه الكتاب قال لنا هذه هي الغلبة التي تغلب العالم ايماننا، ايماننا بالمسيح في غلبة للعالم. غالبين لانه الكتاب قال لنا الذي فيكم اللي فينا الروح القدس اعظم من الذي في العالم. فانا غالب، انا يادثون، انا باقفز فوقهم، انا مرتفع عن العالم. اللي مغلوبين من العالم دول طبعا متغاظين فبالتالي بيعملوا هجمات. إلى متى تهجمون على الإنسان؟ ممكن يكون بيكلم بيها الناس الأشرار وممكن يكون بيكلم بيها إبليس. بيقول لإبليس لغاية أنت هتقدر تهجم على الإنسان؟ أو في الحقيقة إبليس هيقدر يهجم لغاية النفس الأخير. نحرص إن كنا مستوطنين في الجسد أو خارجون عنه أن نكون مرضيين عنده. يعني حتى في خروج أرواحنا من الجسد بنحرص إن حتى هذه اللحظة نكون مرضيين عنده. فإبليس بيهاجم لغاية فين؟ لغاية النهاية. طب خدوا بالكوا بقى في الآية الأول الثانية لقينا نمرة 2 يعني الآية اللي قبل دي نصحنا قال لنا اتعلم إنك تتكل على الرب لأنه في الحقيقة أنت معرض لهجمات طول الطريق. فما لم تتعلم الاتكال على الرب كيف ستثبت أمام هذه الهجمات؟ فعلا حبايب ويل للحبالة والمرضعات في تلك الأيام. الأيام طبعا أيام المجيء الثاني وأيام الضيقة. يا ويل النفس اللي لسه ما اقتنتش الفضيلة، وقت ما تيجي الضيقة هتهتز، ويل للحبالة. طب المرضعة اللي الفضيلة اتولدت في حياتها بس لسه لم تنضج، فتيجي الضيقة متعرفش تثبت. فإلى متى تهجمون على الإنسان؟ يكمل، إلى متى تهجمون على الإنسان تهدمونه كلكم كحائط منقض كجدار واقع. ممكن يكون هنا كلامه لإبليس عدو الخير، في كبن، في إحساس بالضعف، لما بيجي يهاجم يجيب جمهرة من الأرواح الشريرة. إلى متى تهجمون على الإنسان تهدمونه كلكم، جايين كلهم ليه؟ ما عشان إبليس شعر بالضعف. أحبائي صدقوني، صدقوني حبايب، إبليس بيجي يجرب ولاد ربنا وهو في داخل نفسه شعر بضعف، لذلك يتجمعوا مع بعضهم. عشان كده العظيم أنطونيوس لما لقى جمهرة من الشياطين قال لهم أنا أضعف من أصغركم. لماذا يا أقوياء، لماذا هذا العناء؟ أنتوا يعني جايين كلكم، ده أنا أضعف من أصغر واحد فيكم. لكن الشيطان بإحساس بالضعف، لأنه عارف أنه هو مغلوب، عارف أنه الإنسان المسيحي ده متحصن، عنده إمكانية للغلبة، فلذلك بيهاجم إيه؟ بجمهور من الأرواح الشريرة. العجيب أنه إبليس يهاجم وينهزم، قاوموا إبليس يهرب منكم، لكنه لا ييأس. مش يعني هاجم المؤمن ده مرة أو الإنسان التقي ده مرة أو الإنسان المسيحي ده مرة وانهزم في حرب معينة، مش خلاص يقول خلاص أنا هبطل بقى حربه في الموضوع دوت، لا، ده يرجع تاني. فبيقول له إلى متى؟ ما انت حاربت قبل كده في الموضوع ده، وبنعمة المسيح تحصلنا بالمسيح، احتمينا في الملجأ والمسيح خلصنا، مش تبطل؟ لا، ما بيبطلش. إلى متى تهجمون على الإنسان؟ لذلك قيل عن سيدنا انه في التجربة على الجبل، ولما اكمل ابليس كل تجربة فارقه، لا بس ايه، الى حين فارق ورجع تاني، فما بيأس الشيطان. فالمرتب بيقول له لغاية امتى؟ الى متى تهجمون على الانسان تهدمونه كلكم كحائط منقض كجدار واقع. شبه النفس البشرية بالحيطة. السبب نمرة واحد، الحيطة مكونة من أحجار كثيرة. النفس البشرية بتاعتنا مجموعة طباع مختلفة، صفات مختلفة، تكوينات نتيجة بيئة ونتيجة عوامل تربية ونتيجة مبادئ في العالم، فبقينا كل نفس فينا عبارة عن مجموعة حوائط جنب بعض. فلذلك شبهت النفس البشرية والإنسان بالحيطة. القديس تقريبا باسيليوس، مش فاكر مين، قال الإنسان مشبه بالحيطة. ليه؟ لأن بتيجي الأفكار عشان تزعزع الحيطة ديت، عايزة توقعها، عايزة تكسر النفس ديت. لو الأفكار ديت اتحولت لفعل الحيطة تتهد، الإنسان يسقط ينغلب. لو الحيطة دي صدت الأفكار ورفضتها لا تسقط. لذلك بينصحونا الآباء إن إحنا نرفض الفكر من بدايته. بلاش يا حبايب نقعد لما يجي فكر أيا كان. كل واحد فينا اختبر مداخل إبليس. ممكن يجي الفكر في البداية بشكل مباشر، فكر خطية واضح، من البداية رفضه. لا، ده ممكن يجي الفكر في البداية بشكل أفكار يعني يمكن ما فيش فيها خطية واضحة، أو سلمت كده فكري لخيال وسرحت وتخيلت. يمكن في البداية ما أقدرش أقول إن في حاجة غلط بالتحديد في السرحان في الفكر دوت، لكن أنا اختبرت إن هو شطان بيبتدي كده وبعد كده في الآخر يروح محولها لإيه؟ محولها لأفكار شرير. خلاص أنا خدت خبرة بقى. طب أعمل إيه؟ أرفض الأفكار من بدايتها، أرفض الأفكار من بدايتها عشان الحيطة ما تقعش. طب إذا كان الإنسان مشبه بحيطة والأفكار عايزة تهزه عشان يفعل الأفكار فتتحول لفعل فيسقط الحائط، طيب يبقى احنا نأسس الحائط على الايه؟ على كلمة الله. ندعم الحائط، عارفين الناس بتوع الهندسة يعملوا حيطة كده، فمعرضة مثلا بتسن التراب أو متعرضة للرياح، لو الحيطة وقفت كده بس لوحدها حتى على الأساس مع ارتفاع الحيطة والضغط الجانبي بتاع الحاجة اللي بتهز في الحيطة وعايزة توقعها ممكن تقع، فيعملوا من الخلف دعامات تشدد الحيطة. يبقى احنا بنتبني على كلمة الله وبنتسند بدعامات صدقت القديسين، الأسرار، الممارسات الروحية، الخدمة، كل دي دعامات بتسند الحائط. إلى متى تهجمون على الإنسان؟ تهدمونه كلكم كحائط منقض كجدار واقع. ممكن أيضا الآية تكون فيها إنذار للأشرار، إنذار لمن يهجمون على الإنسان ويريد أن يوقعوه في الشر، فبيقولهم احذروا إنه في دينونة هتيجي عليكم بسبب المحاولات الشريرة اللي انتوا بتعملوها لهدم نفوس الأبرار. برضه حبايب كل واحد فينا يعني خليه صادق مع نفسه، في تصرفات ممكن لو حد بص لها ما اقدرش اقول ان فيها خطية، لكن اللي كان بيعمل التصرفات دي كان قاصد انه يتعب اللي قدامه او يعثره، ففي انذار هنا. يا من تريد أن تهدم حائطا قد بناها الله، احذر أنه في دينونة. حلو أنه تبقى رادع للنفس أنه مش مهم شكل الأفعال كيف تقيم من الآخرين، لكن المهم أنا جوايا كنت بعمل الأفعال ديت ليه. إلى متى تهجمون على الإنسان؟ تهدمونه كلكم كحائط منقض كجدار واقع. قديس باسيليوس اتأمل تأمل لطيف، قال ان الطبيعة البشرية حائط هزتها الخطية فتشرخت فبقت قابلة للسقوط. طب ايه الحل؟ الحل ان احنا نهد الحيطة ديت ونعيد بنائها مرة تاني. فالطبيعة البشرية اللي تدنست بالخطية اللي دخلها الفساد ملهاش علاج، علاجها ان هي تموت وتقوم خليقة جديدة، خلقة جديدة، حائط جديد في المسيح يسوع. لذلك قريت يعني تأمل لطيف خالص في بحث كده يعني ربنا عطرني فيه عن الموت، رائع خالص، تقريبا أكبر ما كتب عن الموت. المهم يعني فبيقول تأمل لطيف خالص، قال إن الخطية جابت الموت، الخطية جابت الموت، شوكة الموت هي الخطية، والموت أمات الخطية، الخطية تحصنت في الطبيعة البشرية سكنت فينا. طب إيه علاج الخطية دي؟ إن إحنا الطبيعة البشرية دي تموت. فالخطية جابت الموت، والموت اللي جاله الطبيعة البشرية كان هو السبيل اللي رأيته حكمة الله عشان يميت الخطية الساكنة فينا. لذلك إحنا بنظل محاربين بالخطية لغاية ما نحط في القبر. طب لما نقوم، لا ده نقوم بقى بطبيعة جديدة ليس للخطية موضعا فيها. إلى متى تهجمون على الإنسان؟ ممكن أشوفها بمعنى رمزي إن الإنسان ده هو يسوع المسيح باعتباره رأس للكنيسة، فكل هجوم على المؤمنين هو هجوم على الرأس، فكأن المرتل بيسأل العالم الأشرار إبليس. سؤال المسيح لشاول، شاول شاول لماذا تضطهد؟ لغاية إمتى حتى تهجم على الإنسان، على يسوع المسيح الرأس اللي بيتألم مع كل هجوم على أي عضو من أعضاء الكنيسة؟ إلى متى تهجمون على الإنسان؟ تهدمونه كلكم كحائط منقض كجدار واقع. نكمل، بصوا مكر إبليس، مكر عدو الخير، إنما في الآية 4 يتآمرون. قلت لكم العدو هاجم والنفس تحصنت في الصخرة في الملجأ، ما يأس الشيطان، لكن جه يعاود المحاولات مرة تانية لدرجة المرتب يقول لغاية امتى انت ما بتيأس. فجي إبليس راح مغير الخطة. إنما يتآمرون، هو في الأول هجم زي أسد زي ريح شديدة تريد أن تحطم الحائط، هجم في شكل واضح إنه ده عدو الخير جاي بشكل الأسد، هجوم صريح، حرب صريحة. طب قلنا ما بيأس، لا ده اللي أوحش منه إنه مش ما بيأس بس، لكن راح مغير الخط. فجي بقى شكل الإيه، شكل الحي، بشكل التآمر. مرات كتيرة حبايب لما تيجي الخطية بشكل صريح واضح أسد، المؤمن يتحصن لما بين خطية، لكن مرات الشيطان يجي في شكل الحي. وحش إبليس، وحش. وحلو إنه ربنا يدينا استنارة إن إحنا لا نجهل أفكاره. ممكن يجي في شكل بدايته يمكن ما فيهوش خطية، يمكن بدايته خدمة، يمكن بدايته محبة طهرة نقية، لكن حي. الشيطان وحش. الشيطان ممكن يستخدم الإنسان بدون، يعني مش عايز أقول بدون إرادته، لكن يعني ينخدع الإنسان، ينخدع. ما هو حواء، يعني الجنس البشري، ما بقصدش حواء في شخصه، لما بص للشجرة شافها بخلاف حقيقتها حبايب، يعني شافها بشكل بخلاف الواقع، شهية للنظر وبهجة للعين. طب حقيقتها، لا حقيقتها مش كده، ده هو زي في الشكل. فلذلك اي نفس فينا ممكن، يعني مش بنقول ان هي شريرة، لكن بنقول ان هي ممكن تكون مخدوعة من الشيطان، ممكن الشيطان بيستخدمها بشكل فيه تآمر، فيه مكر، عشان يوقع النفس ويوقع الاخرين. انما يتآمرون. لذلك في آية لطيفة في سفر الأمثال الإصحاح 26، كلمة الإنسان الشرير بشفتيه يتنكر المبغض وفي جوفه يضع غشا. هو جوه في غش، لكن بشفتيه بيظهر بخلاف ما يبطن. إذا حسن صوته فلا تأتمنه. الناس اللي ربنا بقى مديهم استنارة إن يكتشفوا فخاخ إبليس، بقصد ممكن يكون حبايب الشخص مدرك ان هو يريد ان يعثر الاخرين، وممكن يكون مش مدرك. بس الانسان الروحاني المفروض ان يتفطن. اذا حسن صوته فلا تأتمنه، لان في قلبه سبع رجاسات، من يغطي بغضة بمكر يكشف خبثه بين الجماعة. بيبين ازاي ابليس بيحارب بغش مكر، ما بيظهرش ما يبطنه. إنما يتآمرون. يبقى التآمر في إنه يدي للخطية شكل أو اسم بخلاف حقيقتها، ده تآمر. ممكن التآمر إنه يشكك الإنسان في جدوى الروحيات وجدوى الإيمان. يا عم تاخد إيه في الآخر، تاخد ايه من العبادة ومن الصلاة، ومزنع على نفسك وحارب نفسك، يعني باعتبار انه من يترك الخطية هو يحرم من امر طيب. هكذا يخدع ابليس قلوب السلماء، هكذا يخدع ابليس قلوب السلماء، انه بيظن انه تركه للخطية هو حرمان. يا ده انت حرمت، حرمت نفسك من ايه؟ حرمت نفسك من سم، حرمت نفسك من موت في القدر، موت يا رجل الله. ادرى يعني المفروض ان هي للغيزة للاكل، لكن في الحقيقة الروحيين شافوا إنه جواها موت، في القدر موت يا رجل الله، زي ما قالوا العليشة. فتآمر أيضا. ممكن التآمر في إنه طب أنت يعني تشطرت المرة دي، بس مش هتقدر تنتصر للنهاية، يعني دي غلبت النهاردة مش هتعرف تكمل. تآمر. طب وأنا غلبت النهاردة هي شطرتي؟ ما هو إمتى يبقى الحرب دي له حق فيها؟ قال لو انا انتصرت بشطارتي، طب اتضمن ان انا بكره اقدر اتشطر. لا، هي مش مني حبيبي، مش حبيبي طبعا ولا حاجه، يغور في ده يا ابليس وجنوده، لكن يعني لا، هو اللي نصرني النهارده ولا هينصرني بكره، مش شطارتي انا. فلما الشيطان يحاربنا بالحته دي يا حبايب، لا، اللي ابتدا فينا عمل روح ربنا اللي ادى الغلبه اللي ادى النصره هو اللي هيكمل. انما يتآمرون. طب إيه غرض التآمر؟ إنما يتآمرون ليدفعونه عن شرفه، عايزين يهزوه عن الشرف بتاعه. شرف الإنسان أحبه في الطاعة على الله، شرف الإنسان في الالتصاق بربنا، شرف الإنسان في السلوك في الفضيلة، لأن عار الشعوب الخطية. إنما يتآمرون، غاية إبليس حاجة واحدة، ليدفعوه عن شرفه. كده البصير استأمل تأمل لطيف، قال شرف الإنسان في الثمن اللي دفع فيه. إحنا دفع فينا دم المسيح، قد اشتريتم بثمن. عمل إبليس عايز يضيع هذا الثمن، إنه عايز يردنا مرة تانية للعبودية. المسيح اشترانا بدمه. طب لو أنا بإرادتي رجعت تاني عبد للخطية، يبقى أنا اصدريت دست دم ابن الله، يبقى فقد الإنسان شرفه، فقد قيمته في الثمن اللي دفع من أجله. إنما يتآمرون ليدفعوه عن شرفه. قديس أغسطينوس اتأمل فيها تأمل آخر لطيف قوي، قال إن الإنسان المسيحي هو يوسف الروحاني، يوسف ابن أبونا يعقوب. يوسف مكرم من أبيه، والإنسان المسيحي مكرم من الله. إحنا مكرمين جدا في عينين ربنا حبايب. الخطية بتفقدنا كثيرا، الخطية بتفقدنا إحساسنا بإكرام الله لينا، بالسمو اللي إحنا ارتفعنا فيه في المسيح يسوع. الخطية انحطاط، انحدار، فقد القيمة، فقد المعنى للحياة. فبيقول أغسطينوس إنه أنا الإنسان، أنا يوسف الروحاني المكرم من الله، أدي شرف الإنسان. طيب الشيطان يعمل إيه؟ إنما يتآمرون، يتآمرون بحسد إخواته، يتآمرون بتلفيق التهم ضد يوسف عشان يدخلوه للسجن. لكن بيقول لك أغسطينوس احذر من إن أنت تتزحزح عن شرفك. إيه الشرف بتاع يوسف؟ إن رغم اللي عملوه فيهم دوت، مد يوسف يده لهم بالغلة، حتى للذين تآمروا وللذين حسدوا. إخواته حسدوه، يوسف في شرف روحاني، في سمو روحاني، إدهم الحمض. امرأة فوتيفار، وفوتيفار اللي دخلوا السجن، لو كان يوسف عامله بالمثل كان فقد شرف، يدفعوه عن شرفه. لكن يوسف قدم ليهم الحمض، وده الشرف اللي شرف به ولاد الله، إنه لا يقابل الشر بالشر، بل يقابل الشر بالخير. تأمل لطيف خالص. إنما يتآمرون ليدفعوه عن شرفه. باقي الآية، يرضون بالكذب. إيه الكذب اللي هم بيرضوا به الناس الأشرار؟ بأفواههم يباركون وبقلوبهم يلعنون. الناس الأشرار بيجدوا لذتهم في الكذب، ويسموا الكذب ده أسامي كتيرة قوي. أكتر حاجة يتملق فيها الأشرار هي حتة الكذب ديت. يسموا الكذب شطارة، حكمة، نصاحة. الحياة عايزة كذب، وفي الحياة كل ده اسمه ايه؟ اسمه كذب. طب اشمعنى الخطية دي بالذات اللي بيفتخروا بيها وبيتباهوا بيها؟ يعني يجي واحد يقول لك ايه، بص انا ضحكت على فلان، مش عارف بعت له حاجة وحش، انا ضحكت على فلان مش عارف عملت له ايه، وطلع ده فاخري ومبسوط قوي. لانه الشيطان كذاب وأبو كذاب، فبيفتخروا الأشرار بالإيه؟ يرضون بالكذب، مرضي بيه، مبسوط بيه. بأفواههم يباركون، بالبق يقول كلام في بركة، وبقلوبهم يلعنون. هو ده النفاق، إن الإنسان يظهر بخلاف ما يبطن. بس هفتح قوسين، إن كنت أنا بجاهد من أجل فضيلة ولو تكن المحبة، فأنا بألزم نفسي إن أنا أتعامل مع إنسان بمحبة رغم إن ممكن تكون في مشاعر مش طيبة في قلبي. دي أوكي، مقبولة كمرحلة لاقتناء الفضيلة، لكن مش ده منهج الحياة. مش إن أنا بعمل كده لأجل غرض، هنا يبقى هو ده النفاق. يعني ممكن تكون أنا مشاعري مش طيبة تجاه إنسان، طب أنا لو فضلت كده مش هقتني المحبة، فأنا بغصب نفسي رغم إن في مشاعر مش طيبة في قلبي، لكن بغصب نفسي ان انا اتعامل بمحبة. امتى يبقى ده نفاق او مش نفاق؟ لو انا نهجت هذا النهج كمنهج حياة. بص ما لازم تمشي امورك كده وابتسم في الناس واعمل اللي تعمله بعد كده، لا ده نفاق. او انا لي غرض عايز اصل لي من الانسان دوت فرحت اتملقه، لا ده نفاق. لكن انا بأتدرج في الفضيلة فبمارس المحبة ولو بالغصب، لا حلو مطوبة هذه الخطوة، لان هي دي اللي هتخليني بعد كده اتعامل بمحبة حقيقية مع الاخر. زي ما قالتها امنا سارة، قالت انه الانسان لو عمل الفضيلة ولو لاجل مدح الناس زي بعضه على اساس انه تبقى دي مرحلة، يعني انا هعمل كده عشان يعني ايه، عشان خاطر الناس، عشان ما قالوش علي ان انا وحش، عشان يعني ابان قدامهم ان انا كويس زي بعضه، بس ما اقفش عند المرحلة ديت، لكن تبقى دي مرحلة علشان اتدرج بعد كده ان انا اعمل الصالح او الخير او اسلك في الفضيلة فقط لأجل مجد المسيح ولحسابه. ما تعتبرش نفاق هنا. إنما يتآمرون ليدفعوه عن شرفه، يرضون بالكذب، بأفواههم يباركون وبقلوبهم يلعنون سلاه. محتاجين فعلا نقف عشان نراجع المبادئ اللي احنا شفناها. في ديئات بنمر بيها ما نستغربش. إلى متى يهجمون على الإنسان؟ لا أدينا عرفنا. فوقفة حلوة الواحد يراجع نفسه فيها. تشكيك إبليس، جدوى الحياة الروحية، مش هتقدر تكمل نصرة، لا ما تلتفتش الكلام الكذب ده وتراجع نفسك فيه. الخلاص، عمل إلهي صرف، عمل إلهي صرف، فبقيت إنما لله انتظرت نفسي ليه؟ لأن هو خلاصي، خلاصي بإلهي. أي محاولة للخلاص بزراعة البشر لا، راجع نفسك وقف عند الحتة دي سلاح. تأمل أيضا في تأمرات عدو الخير. فعلا يا حبايب صدقوني بقول لكم أحجار معونة، يعني الواحد يقع كده عند حجر ويكتب فخ معين وإبليس عمله، ويمكن أنا ما كنتش أعرف، ويمكن اللي كان عايز يوقعني في الفخ هو نفسه ما كانش عارف، لكن في النهاية تمجد الله لأنه تعلق به ونكيه، أرفعه أي أجعله في رفعة، أرفعه لأنه عرف اسمه، الفخ انكسر ونحن نجون. أقعد أتأمل مؤامرات عملها عدو الخير والمسيح نجى منها سلام. محتاجة وقف، محتاجة وقف. يبقى نقدر نلخص الفكرتين اللي احنا قلناهم لغاية دلوقتي، ان داود عبر عن ثقته في الله، والحاجة التانية انه في كان شكوى من العدو، الى متى هيتأمروا، الى متى هيهاجموا الانسان. يختم بقى المزمور بالجانب الرائع انه هيقدم بقى مجموعة نصائح. الثقة المعلمة او الاتكال المعلم، هيعلم نفسه وهيعلم اتباعه ويختم بانه يعلم الاعداء. اولا نفسه يجي في الآية 5 و6 بيكرر الآية 1 و2 تاني. في الآية 5 إنما لله انتظري يا نفسي لأن من قبله رجائي. في تشابه مع الآية الأولى، هنقول دلوقتي بعض الاختلافات اللي فيها. والآية 2 يكررها تاني في الآية 6 إنما هو صخرتي وخلاصي ملجئي فلا أتزعزع. تقريبا بيكرر الآية 1 و2 مرة تاني، بس في الحقيقة بقى لو لاحظنا في بعض الكلمات اختلفت، والاختلاف ده ادى معنى رائع. الآية 5 بيقول إنما لله انتظري يا نفسي، طب هو في الآية الأولانية قال إنما لله انتظرت نفسي، يبقى إيه اللي حصل؟ اللي حصل إن داود في بداية التجربة بيقول لنفسه إنما لله انتظرت نفسي، أنا قاعد مستني ربنا. على ما يبدو لما طالت المدة، لما طالت التجربة، بدت نفسه تهتز، بدت نفسه تقلق، فبيشجع نفسه بيقول لها، بيخطبها إنما لله انتظري، ما تزهقيش يا نفسي، ما تمليش يا نفسي، ما تكليش يا نفسي، ما تيأسيش يا نفسي، استني ربنا. في الآية الأولانية كان بيقول لأن من قبله خلاصي، أنا مستني ربنا لأنه الله خلصني. طب لما طالت المدة فشعر أنه لحين مجيء الخلاص هو محتاج للرجاء عشان ما يهتزش، فبيقول لها لأن من قبله رجائي. هو مصدر كل حاجة، أنا في البداية مستني أن يخلصني، تبطلت التجربة بتتيأس بتتهتز، لا يا نفسي اصبري انتظري اصبري. طب لسه الخلاص ما جاش وماله؟ من قبليه رجائي، انت يا ربي اديني رجاء في الخلاص حتى وان توانت انتظرها. انت يا ربي قويني في الرجاء لغايه ما يجي الوقت المحدد، الوقت المعين، لغايه ما يجي ملء الزمان بالنسبه لي انا. طب كيف الايه 6 اللي بتقابل الايه 2؟ قال انما هو صخرتي وخلاصي ملجئي، نفس الكلمات بس هناك قال فلا اتزعزع كثيرا، يعني انا بتهز بس يعني ايه ماسك في ربنا. لا هنا بقى اتمضي اطالت، لا انا واثق ان ربنا هيديني نعمه. كلما مده الضيقه تطيل، كلما زمن التاديب يطيل، كلما وجود الذهب في البوتقه داخل النار يطول، كل ما معناها ان فيه تنقيه اكتر. لا ده انا واثق بقى ان في المستقبل فلا اتزعزع، مش لا فلا اتزعزع كثيرا، لا مش هتزعزع خالص. بصوا ازاي بيشجع نفسه، بصوا ازاي يا حبايب بيشجع نفسه. احنا بنيأس نفسينا حبايب، احنا بنيأس نفسينا بكلمات بنقولها بنحبط بيها انفسنا، انا وحش، انا مش نافع، انا مرفوض، انا ماليش قيمة، انا محتقر، انا مرزول، كلام وحش 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 بنضعف بيه انفسنا. بصوا الاتقياء ايه الكلام اللي يقوله لنفسه، إنما لله انتظري يا نفسي لأن من قبليه رجائي، استني ربنا، وحتى وإن طالت التجربة هو اللي حيديني رجاء إن أنا قاعد منتظر خلاص ربنا. إنما هو صخرتي وخلاصي ملجئي فلا أتزعزع، أدم الضيقة طولت يبقى في بركة أكبر جاية في المستقبل. كل ما الضيقة تشتد حبايب وكل ما زمانها يطول، كل ما في محصول وفير جاي من وراء الضيقة. إنما لله انتظري يا نفسي لأن من قبله رجائي، إنما هو صخرتي وخلاصي ملجئي فلا أتزعزع. يبقى بيقول الكلام ده بيشجع نفسه، أو بيقول الكلام ده بيفتخر بربنا، قاعد يعيد ويزيد إنما هو صخرتي وخلاصي ملجئي زي يوحنا المعمدان لما شاف المسيح أول مرة فبيشاور هو ذا حمل الله، بيرشد الآخرين للمسيح. طب تاني مرة لده قاعد يتأمل حمل الله الذي يرفع خطية العالم، أول مرة هو بيعلم الآخرين، تاني مرة هو بيتأمل في الحمل. فهنا المرد فرحان بربنا فقاعد يعيد ويزيد، أنت ربي خلاصي، أنت صخرتي، أنت ملجئي. أيضا في انتظار النفس ديت، إنما لله انتظرت نفسي، عايز إيه؟ عايزك تنتقم، عايزك تحط، لا 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 لا، ما بيطلبش انتقام، لكن بيطلب إن هو يثبت في المسيح، إن هو يزداد رجاء في ربنا. أساس الانتظار يا أحبة في الضيق هي الثقة في آيه إنه لا يدعكم تجربون فوق ما تحتملون. تقولوا لي تأخر، أو بس هو شايف إن أنا أحتمل، لأنه لا يمكن الضيقة هتقعد أكتر من احتمالي. خباز يحط الرغيف في الفرن عارف إمتى يستوي، قبليها شوية ني بعديها شوية محروق، ما فيش كلام، هي ليها ساعة معينة. طب الساعة دي بالنسبة لي غير بالنسبة لك غير بالنسبة لك، كل واحد على قدر طاقته، لكن كلنا في الضيقة عندي ثقة كاملة كاملة حبايب. أساس الانتظار إنه لا يدعكم تجربون فوق ما تحتمل. تقولي طب هي طولت، أقول لكم ماله، يبقى في تنقية أعظم جاي. أولا إذا طولت يبقى أنت تحتمل، ثانيا افرح لأن كلما النار تشتد كلما الحديد الذهب يزداد نقاوة. يقول لك ذهب 24 قراط، يعني النار صفته. طب في ذهب أقل مثلا 18 قراط، لا ده ما عادش في النار كتير دوت. فكلما الفترة تطول في النار كلما التنقية تزيد. إنما لله انتظري يا نفسي. حلو حديث المرتل ده مع نفسه حبيب، يا ريت نتعلم مثل هذه الأحاديث مع أنفسنا. إنما لله انتظري يا نفسي لأن من قبله رجائي، إنما هو صخرتي وخلاصي ملجئي فلا أتزعزع. مهما اشتدت الريح يا نفسي، او لنفسي كده تخافيش، ربنا يحميك، ربنا حصنك، ربنا خلاصك، ربنا ملجأك. إيه مهما تشتد الضيق ما تيأسيش يا نفسي. طب المدة طولت، استحضر لنفسي بقى كلمات حبقوق النبي: على مرصدي أقف وعلى الحصن أنتصب وأراقب لأرى ماذا يقول لي وبماذا أجيب عن دعواي. هو تأخر، لا أنا واقف في الحصن، واقف في المرصد مستني. فربنا لما لقى النفس كده ثابته، حبقوك النبي، فرد عليه ربنا: إن توانت انتظرها لأنها تأتي إتيانا ولا تتأخر. ما تخافش، أصبر في وقته يسرع به. رائع ربنا في المواقيت بتاعته، رائع في المواقيت بتاعته. إله تلك الليلة أن تذكروا هذه الوعظة التي إن نسيت كثيرا من العظات لا أنساها. إله تلك الليلة، سفر أستير، طار النوم من عين الملك. يوم يوم حبايب، يوم كده يبقى ختم على قلب الإنسان: إن توانت انتظرها، جاية جاية، النصرة جاية يا حبايب، الغلبة جاية، البوق الأخير جاي، الهتاف اللي على السحاب سيأتي. بس الحكاية بس محتاجة ان احنا ايه، انتظر. ان توانت انتظرها لأنها ستأتي إتيانا ولا تتأخر. يكمل الآية 7 بعد ما شجع نفسه بالكلام الحلو ده: حبايب أرجوك وأرجوك أخواتي، نكف عن الكلام المحبط اللي احنا بنحبط بأنفسنا. قالت صهيون: قد نسياني الرب. زهر ربنا، ما تقولوش الكلام دوت. هل تنسى المرأة رضيعها فلا ترحم ابن بطنها؟ حتى هؤلاء ينسين وأنا لا أنساك. بلاش نقول لنفسينا حبايب كلامي يأس، لا، نشدد نفسينا بالرجاء. فيكمل في الآية 7: على الله خلاصي ومجدي. يا جماله، يا جمال النفس دي يا حبايب، يا جمال النفس دي وهي في الضيقة. بصوا بصوا اللي بيعتمل داخلها، اللي بتقتر فيه داخل نفسها. خلاص ربنا، الرجاء اللي ليها في المسيح يسوع، المسيح الصخرة، المسيح الحصن، المسيح الملجأ. لا، ده بتقتر كمان فيما هو ألذ: على الله خلاصي ومجدي. وهي في الضيقة، ربنا هيخلصني وربنا هيمجدني. يا حبايب، ايه يا حبايب دوت؟ فين ده من 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 يعني ال 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 الزوان اللي احنا قاعدين نقتر فيه في وقت الخطية؟ على الله خلاصي ومجدي. انا واثق ان ربنا هيخلصني، واثق ان ربنا هيمجدني. كبرية، كبرية فين يا عم؟ كبرية فين يا عم؟ هو ده اسمه كبرية؟ ده اسمه ايمان، اسمه ثقة، اسمه رجاء، اسمه تعلق في المسيح يسوع، لأنه تعلق بي، لأنه حاطط رجاه فيا أنجيه. أنا واثق ربنا هيخلصني، واثق ربنا هيمجدني. طب يا عم هيخلص ويمجد في السماء، لا احنا هنا، لا هنا يعني. قال في الآية 6: لا أتزعزع. يعني لما تيجي ضيقة، لما تيجي تجارب، لما بحس الضعف، لا هو بيسندني، يعني ويحميني. في خاخ بيرميها العدو، لا، هو بترس الإيمان، الإيمان اللي بيديه نفسي نظرين إلى رئيس الإيمان ومكمل يسوع، يحميني من سهام إبليس المتقد النار، ويقودني أو ويقويني. في الآية 7: صخرة قوتي يقويني. طيب أدي أعانك فلم تتزعزع، أدي حماك، الرب محتماي. طيب ما هتيجي تجربة تاني، لا، في التجربة الأخرى والثالثة والرابعة صخرة قوتي هو اللي هيقويني، زي ما قواني في التجربة دي هيقويني في التجربة اللي جاي. بصوا الكلمات اللي النفس قاعدة تهز فيها في وقت التجربة: على الله خلاصي ومجدي، صخرة قوتي، محتماية. جميل قوي، محتماية في الله. أنا رب بتحمى فيك، محتمى يا حلوة حلوة حبايب. ده مش طالب بقى ان الضيقة تخلص، ده طالب انه يحتمي في ربنا، طالب انه يدخل جوه حضن ربنا. المهم الضيقة يا رب، مش مهم تقعد قد ايه، المهم ندخل جوه حضنك. محتماي في الله، أنا بتحمي فيك. فبعد ما شجع نفسه بالكلمات الحلوة ديت، فبدأ يعلم أتباعه أصحابه المؤمنين اللي زيه، يقول لهم في الآية 8: توكلوا عليه في كل حين يا قوم. يا ناس، حد يسمع؟ حد يسمع ان دي صفات ربنا؟ ان ربنا هو رجائي، ان هو صخرتي، ان هو خلاصي، ان هو ملجئي، ان هو مجدي، ان هو صخرة قوتي، ان هو محتماي. 7 صفات، رقم كامل حلو. يا ناس، حد يسمع الكلام دوت ويتكل على حد غير ربنا؟ توكلوا عليه في كل حين يا قوم، بيقول للمؤمنين اخواته. نفس اختبرت داخل الضيقة، واختبرت معاملات الله دي، فجاية تقولها لاخواتها. تكلم كم صنع الرب بك ورحمك، فجاي يقول لاخواته اللي هو اختبره بينقله لهم. فبعد ما قاله لهم بيقول لهم توكلوا عليه في كل حين يا قوم. مفيش حد يعمل الأعمال ديت، اتكلوا عليه. اللي اتكل على ربنا ما يخافش. وتتكلوا عليه ايه؟ توكلوا عليه في كل حين. خد بالكم من كل حين ديت. احنا ساعات نتكل على ربنا في الضيقة، في الأمور الصعبة بحسب فكرنا يعني، لكن في أمور تانية لا، دي بسيطة، دي ممكن احنا نمشيها. لا يا عم، ما عندناش الكلام دوت. انا لا اعرف لمشي كبيرة ولا اعرف لمشي صغيرة. فتى عبدك سليمان كان عنده 40 سنة في الوقت ده، ما كانش عيل، بس بص وقف قدام ربنا يقول له ايه؟ عبدك فتى صغير لا يعرف الدخول ولا الخروج، انا اعرف اروح ولا اعرف اجي، عايز ايه؟ اعطي عبدك قلبا فهيما. فتوكلوا عليه في كل حين، في الامور اللي تبدو ان هي سهلة او تبدو ان هي مش مصيرية، وفي الأمور اللي تبدو أنها صعبة واللي تبدو أنها مصرية، توكلوا عليه في كل حين. توكلوا عليه في كل حين يا قوم. نمرة 2 بيعلمنا، بيقول لنا اسكبوا قدامه قلوبكم. تاني درس جاي. الإنسان اللي تمتع بالاتكال على الله وشاف عمل ربنا في حياته، بيقول لنا الخبرة 2: مش بس اتكلوا عليه، لكن 2: اسكبوا قدامه قلوبكم. اسكبوا يعني اسكبوا. عندنا كوباية فيها مية، هنسكبها يعني هنفرغ كل الكوب. اسكبوا قلوبكم، اقف قدام ربنا، كب كل اللي في قلبك لله. في قلق اسكب قدامه، في خوف اسكب قدامه، في افكار شريرة اسكب قدامه، في تهليل وفرح بربنا اسكب قدامه. اسكبوا قدامه قلوبكم. إلى بقى الرسل اتهددوا من قبل الرؤساء، فوقفوا قدام ربنا سكبوا. فضي، ما تسيبش حاجة في قلبك ما تسكبهاش أمام الله. حبايب اتدرب على الموضوع دوت، على الرأي ما قال القديس باسيلوس. كل ما تفرغ يعني الكوباية ديت مليانة لغاية فوق، لو أنا عايز أحط فيها حاجة ما فيش، أنا أحط فيها فين؟ فضيت نصها حطيت لك نصها، فضيتها كلها مليتها كلها. فلما تسكب قلبك كاملا أمام الله، قال القديس باسيليوس، يملأه من الروح القدس. اسكب، كب قدام ربنا كل اللي جواك، كل ما يعتمل داخل نفسك، كل ما يراودك من أفكار ومن مشاعر ومن رغبات ومن أماني ومن تخطيط، كب نفسك قدام ربنا. اسكبوا قدامه قلوبكم. هي دي الصلاة. ما تحتجزوش حاجة أحبة في القلب ما نطرحهاش قدام ربنا. وهنا كان لازم يبقى في وقفة سلاح، لأنه الدرس ده حبايب محتاج أنه يتثبت فينا. 1: الاتكال على ربنا في كل حين، مش في مواقف ومواقف، مش في مواقف ومواقف. في مواقف يا صعب قوي، أبونا صلي لي، لكن موقف لا، ده عادي دوت، ماشي يا عم، أنت مقتدر. لكن الضعيف لا، رب دي في كل حاجة، حتى في الأمور اليومية المعتادة حبايب، حتى في الأمور اليومية المعتادة. نازل رايح شغلي، رايح كليتي، يا ربي خليك معايا في الخطوة دي، خليك معايا في الشغل، خليك معايا في المواصلات، خليك معايا في المروحة. يا ربي ما يعرفش، أنا عبدك فتى صغير لا يعرف، لا أعرف أروح يا ربي ولا أعرف أجي، خد بإيدي امسك يا رب ايدي زي بطرس. في كل حاجة بقى، مش بس في الحاجات الكبيرة، محتاجة وقفة يا حبايب. نمرة اتنين، محتاج وقفة قد ايه احنا بنسكب قلوبنا امام الله، قد ايه بنفرغ كل مخاوفنا وكل ضيقاتنا وكل ضعفاتنا قدام ربنا. سلا بعد ما لا واستنوا حبايبي، ده انا حاجه برضو في الحك ده واقف، يعني هو مش حك يعني، بس ده انا سبت الاحلى صفات ربنا، ده عادي يتامل يخلصني يمجدني يعني يحميني يقودني. لا ودي تفوت ديت، دي محتاجه وقفه برضو، الواحد يقف ايه يتامل في صفات الله وقفه. فبعد ما علم نفسه وبعد ما علم اتباعه يختم بيعلم الاعداء، بمعنى اديب انا قلت لكم متكلي موضع ثقتي رجائي، عندكم حد ينفع اتكل عليه زي ربنا؟ عندكم حد كده؟ انتوا بقى يا اعداء ايه رايكم؟ اديني قدمت لكم من اتكل عليه بصفاته وبعمله، عندكم حد زيه؟ عندنا ايه، عندكم ايه؟ تعالوا نشوفوا الاعداء. عندنا ناس، ده انا متكل على رئيس، ده انا متكل على واحد غني، ده انا قال لهم في الايه 9 انما باطل بنو ادم. رايح نفسك هتقعد تقول انا متكل على مين؟ مش بني ادم يعني في الاخر ولا هو ايه؟ انما باطل بنو ادم. ادم من قديم الارض، جاي منين؟ جابوا التراب. في بطل اكتر من كده؟ طب ابنه هابيل، كلمة هابيل معناها ايه؟ بخار. كل جسد عشب وكل جماله كزهر العشب، يبس العشب زبل الزهر. انما باطل بنو ادم باطل. ليه احبة؟ لانه في اغراء شديد بيتعرض ليه ولاد ربنا او الانسان عموما، هو الاتكال على البشر، اغراء اغراء. الشيطان بيغري بالحته دي، ده فلان دوت صاحب مركز، ده فلان ده كلمته ماشي، ده فلان ده بيرد. كل مال البشر باطل زائل، مال مركز ثروه ذكاء باطل متقلب سريع الزوال، حبه فوق وحبه تحت، ودينا شايفين العجله قاعده تلف، اللي كانوا فوق نزلوا تحت والنهاردة طلعوا فوق تاني والحكاية شغالة. ايه دوت؟ انما باطل. الف وكام يوم قضوهم في السجن؟ حسبوا لهم مش عارف حسبهم 1085 يوم ولا كام. انما باطل بنو ادم. يبقى في الاية 8 بيقول لهم ايه؟ توكلوا عليه في كل حين. ليه؟ لانه الانسان باطل، مفيش حد تاني يتكل عليه سواه. يكمل في بقيه الايه 9 بيقول كذب كذب بنو البشر، يعني مش كذابين، هم الكذب نفسه. تعبير رائع، تعبير رائع، كذب بنو البشر، يعني البني ادم الكذب بعينه. ليه؟ انما كخيال يتمشى الانسان. يا حبايب الكذب يعني ايه؟ حاجه مش حقيقيه. طيب انا شايف واحد في مركز، شايف واحد غني، حلم يا عم، حلم يا سيدي، حلم كحلم عند التيقظ، عند التيقظ تحتقر خيالاتهم. حلم طلعت من الحلم تقولي ده انا يا عم ده كان حلم ملوش اي اساس، كله كذب كله وهم. او البني ادم كله كذب بنو البشر. في بطل اكتر من كده حبايب؟ يكمل بقية الآية، بن آدم تتكل على إنسان ده باطل، ده كذب، ده في الموازين هم إلى فوق. ليها أكتر من معنى. في الموازين هم إلى فوق، يعني تيجي توزنه تحط ريش وحاطط الكيلة الناحية الثانية، الريشة طالعة فوق، ليه؟ مالهاش وزن. فلما يقول في الموازين هم إلى فوق، يعني هم خفافة قوي، مالهمش أي قيمة، مالهمش أي وزن. عشان كده قال المزمور لا تتكل على الرؤساء ولا على بني البشر. ليه؟ لأن في الموازين اللي فوق، يعني في الموازين اللي فوق ده هو ده الرئيس. قال لك تخرج روحهم، مش هنقول بقى عملوا ثورة ولا الكلام اللي بتاع، لا ما عملوش يا عم ثورة، وفضل قاعد. طب في الآخر تخرج روحهم فيعودون إلى ترابهم. في الموازين هم إلى فوق، عشان كده قال له في سفر دانيال وزنت في الموازين فوجدت نقص. هذه الإنسان في الموازين هم إلى فوق. لا تنخدعوا يا أحباء الله في مظاهر الناس، خدوا اوزنوا في ميزان ربنا، بس كده تنخدعش في المنظر، تنخدعش في المنظر، حطوا في الميزان بتاع ربنا تلاقيه في الموازين لفوق. في الموازين هم إلى فوق ليها معنى آخر، الميزان شوية فوق شوية تحت هكذا، بصوا كفة الميزان طلع نازل. في الموازين هم الوقت لقى البشر كده شوية فوق شوية تحت، في الموازين هم إلى فوق، أو في الموازين هم إلى فوق، يعني الموازين بتاعت عقلهم مش مستقيمة، ميلة لفوق. تعرفين الميزان يعملوا له حاجة اسمها معايرة، ايه المعايرة دي؟ ياخد الميزان كده يحطه وتلاقي في النص في مؤشر وفي سهم كده، المفروض لو الميزان مظبوط تلاقي السهم ده في النص كده بالظبط، لكن لو السهم ده جاي كده او جاي كده يبقى الميزان ده مش مظبوط. الموازين بتاعت البشر ميلة شوية، ميلة لايه؟ ميلة للغدر، للخيانة، للجحود، موازين البشر كده. في الموازين هم إلى فوق. القديس باسيليوس استعمل فيها تأمل برضو لطيف خالص، قال إن ربنا بيعرض أمام الإنسان الأضداد، حاجات اللي ضد بعضها، الخير والشر، الحياة والموت، وبيقول لك أوزن أوزن وخد. الإنسان التقي يوزن صح، لكن الإنسان الشرير اللي بيوزن غلط يقول له هم من باطل أجمعون. فكل واحد يوزن، ها أنا وضع أمامك طريق الحياة وطريق الموت، يوزن صح، اخترت الحياة تحيا، طب اخترت الموت تنطبق علي الآية هم من باطل أجمعون. كف عن الإنسان الذي في أنفه نسمة لأنه ماذا يحسب؟ نفس، أنا أعلم من النفس زي يطلع ما يدخلش أو يدخل ما يطلعش، خلص. فهي الإنسان، كف عن الإنسان، فلا لا تتكل على إنسان ولا تخاف من إنسان، لا تتكل على إنسان ولا تخاف من إنسان. ليه؟ لأنه نفس شوية هوا، شوية هوا، آدي ابن آدم، بقول لكم ممكن يطلعوا ما يدخلوش وممكن يدخلوا ما يطلعوش في لحظة. يبقى ايه بقى اللي هتتكل عليه دوت؟ كف عن الانسان الذي في انفه نسمه لانه ماذا يحسب. البابا اثناسيوس قال ان الايه دي نبوه عن اليهود، انما باطل بنو ادم كذب بنو البشر، في الموازين هم الى فوق، هم من باطل اجمعون. قال دول رؤساء اليهود اللي تامروا على المسيح، كل المؤامرات بتاعتهم طلعت ايه؟ باطل. لما توزنوا في ميزان ربنا حنان وقيافة، لا ده طلعوا الفوق خالص، طلعوا كلهم من باطل. قالوا نبيد اسمه من أرض الأحياء، نقطع اسم المسيح ده من الأرض، باطل ما حصلش. راحوا قالوا للرسل أما أوصيناكم وصية أن لا تعلم البتة باسم يسوع، يعني عايزين اسمه ده الناس ما تذكرهوش، أو اسم يسوع بيردد في كل أنحاء الأرض، من أقاصي الأرض سمع صوتا مجدا للبار، من أقاصي الأرض سمع صوتا مجدا للبار. أدي اسم يسوع اللي كان اليهود عايزين يخفوه. إيه الباطل اللي هم خططوا له؟ نقول إن تلاميذه أتوا ليلا وسرقوا ونحن نيام، وفي الآخر طلع كل تخطيطاتهم دي الأرض كلها، مؤمنين في أقاصي الأرض إلى أقصاها معترفين بقيام السيد المسيح، ومحدش صدق الكذبة اللي هم كذبوها ديت. إنما باطل بنو آدم. يكمل في الآية العشرة، لا تتكلوا على الظلم. أولا مبدأ روحي، ما تتكلش على ظلم، هعمل عمل معين حظلم فيه، لا ما تتكلش في السكة دي، أي سكة تتكل فيها على الظلم هترتد عليك. أحيانا كثيرة الإنسان يظن أنه لو ظلم غيره هيرتفع بأي شكل من أشكال الظلم، ان انا اخد حق غيري او انسب ما هو لغيري لنفسي بداعي ان انا ده هيرفعني ده هيزكيني في عينين الناس. قال لك لا, لا تتكلوا على ظلم ولا تصيروا باطلا في الخطف. كلمة لا تصيروا باطل في الخطف يعني انسان ممكن يخطف حاجة مش من حقه وبيظن ان دي ممكن تعطي قيمة او يستفيد منها. لا, قال له في الاخر هتبقى كلها باطلة كلها هتزول. لا تصيروا باطلا في الخطف, ما تخطفش حاجة بداعي انها هترفعك انها هتزكيك, لا ده هتقول بيك الى الباطل. يكمل في الآية 10 إن زاد الغنى فلا تضع عليه قلبا. هنا في المزمور بشكل خاص بيتكلم عن الغنى اللي جاي من الظلم ومن الخطف. الآية لا تتكلوا على الظلم أجمع مال بطريقة ظالمة ولا تصيروا باطلا في الخطف, أخطف حاجة مش من حقي ليه؟ عشان أتغني. فرح مكمل إن زاد الغنى فلا تضع عليه قلبا. يبقى هنا بيتكلم على الغنى اللي ثمرت ظلم وخطف. لا, ما تجريش ورا الغنى اللي من النوع دوت. عشان كده قال القديس يعقوب هلما الآن أيها الأغنياء ابقوا مولولين على شقاوتكم القادمة. ليه؟ هوذا أجرة الفعلة الذين حصدوا حقولكم المنجوسة, كل نجسة لأنكم ظلمتوا الفعلة حصدوا الحقل وما ادتهمش أجره. فأجرة الفعلة ديت بتصرخ وصياح الحصادين الناس اللي حصدوا الحقول بتاعتكم وظلمتوهم قد دخل إلى أذني رب الجنود. طب الأغنياء اللي هم اغتنوا بالظلم ده أو بالخطف لأنه بيظنوا أن الغنى هيديهم اعتماد ثبات ثقة اتكال, قال لهم لا ما تتكلوش على الفلوس, هدينا بدينا المزمور ما تتكلوا على مين؟ على ربنا. أيضا نفس المعنى قاله أرمية لصح 17 محصل الغنى بغير حق في نصف أيامه يتركه, مش هيتمتع بيه حتى في حياته في الأرض وفي آخرته يكون أحمق, يبقى سبب دينون عليهم الدينون. هنا الآية بحسب موضعها في المزمور, لكن ممكن الآية ناخدها كمبدأ عام. إن زاد الغنى فلا تضع عليه قلبا. مهما الغنى زاد ما يبقاش هو يعني معتمدك, هو سندك, هو اتكالك. لأن المسيح قال لنا في لوقا 12 الغني الغبي, زاد الغنى قال أهدم مخازني وأبني أعظم منه. طب كانت النتيجة قال له تحطيت قلبك على إيه؟ غير يقينية الغنى. بيقول لنفسه يا نفسي استريحي كلي اشربي افرحي. قال له إن زاد الغنى فلا تضع عليه قلبا, ما تتكلش عليه. عشان كده قال القديس بولس أما الذين يريدوا يصيروا أغنياء يقعون في تجربة فخ. يعني باختصار عايز أقول لك الغنى لو زاد أو قل ما تتكلش عليه, ما تفرحش بيه قوي لو زاد وما تحزنش قوي لو قل, لأن مش هو ده المتكل, مش هو ده المعتمد. أن لا يتكلوا على غير يقينية الغنى. الغنى شيء غير يقيني غير راسخ غير ثابت. لا, أنا قدمت لكم ربنا موضع الاتكال, سيبوكم من الفلوس مش هي المتكل. البابا أثناسيوس فسر الآية دي على اليهود إذا زاد الغنى فلا تضع عليه قلب, لأن رؤساء اليهود اللي اغتنوا من الهيكل ومن الزبايح اتضايقوا من المسيح لما راح يوبخهم. يكمل في الآية 11 مرة واحدة تكلم الرب وهاتين الاثنتين سمعته. أولا سمعته كلام ربنا, يبقى طوبى للنفس اللي تسمع كلمة الله. المسيح مدينا اثنين ودان, عشان كده كان تملي المسيح يقول لنا من له أذنان للسمع فليسمع. طب سفر الرؤيا بيتكلم على آخر الأيام فقال لك من له أذن, أنا واضح يعني أنه إيه سمع كلمة الله هيضعف شوي. الإنسان التقي خرافي تسمع صوتي فتتبعني. طب الإنسان الشرير الله يتكلم مرة وبإثنتين لا يلاحظ الإنسان زي ما قال سفر أيوب. فطوبة للنفس اللي بتسمع, طوبة لأذانكم فعلا يا حبايب. طوبانا إحنا ان احنا بنسمع كلمة الله. طبعا ما اقصدش السمع ان احنا مجرد قاعدين نسمع يعني. انت لجميل الصوت يحزن العزف، مش مجرد يعني الناس ايه بتوع كده تنسجم من الكلام، لا، يسمع ويعمل، يسمع ويخلي اللي بيسمعه ده يبقى مبادئ في حياته، يسمع واللي بيسمعه ده يصلي بيه ويعيش بيه. مرة واحدة تكلم الرب وهاتين الاثنتين سمعته. طب سؤال، ليه ربنا يتكلم مرتين؟ ده ربنا يقول الكلمة مرة واحدة نافذة ومش محتاجة تكرار. لا، قالوا الآباء المرتين دول ممكن يكون لها أكتر من معنى. تكلم في الخلقة الأولى للإنسان، وتكلم مرة أخرى في تجديد الخلق، أو بحسب تعبير بولس الرسول، الله بعد ما كلم الآباء بالأنبياء قديما، دي الله تكلم مرة، كلمنا هذه الأيام الأخيرة في ابنه. ده الهاتان الاثنتين، يبقى الاثنتين مش ان ربنا كرر الكلام، لكن ذات الكلمة اللي أعطيت في القديم هو ذاته المسيح الكلمة اللي بيتكلم في الجديد. ده معنى للآية. ممكن الآية دي تتفهم بمعنى تاني، مرة واحدة تكلم الرب، يعني ربنا اتكلم مرة واحدة، وكلام ربنا لا يعاد، وكلام ربنا ثابت مش محتاج تأكيد. يبقى نحط نقطة هنا، مرة واحدة تكلم الرب وهاتين الاثنتين سمعت. أنا بقى في الكلمة اللي اتكلم فيها ربنا سمعت حاجتين، خدين بالكم الفرق بين الآيتين. أول تفسير للآية قلنا ربنا اتكلم مرتين، مرة في القديم ومرة في الجديد. طب ربنا بيعيد الكلام؟ لا، ده هو ذات الكلام، ده هو استكمال للكلام، ده هو توضيح للكلام. كلام العهد القديم كان الرمز الظل، كلام العهد الجديد النور. طب ممكن نشرح الآية بمعنى تاني، مرة واحدة نتكلم الرب، ربنا يتكلم مرة واحدة ومش محتاج أن يكررها. طب المرة اللي اتكلم فيها ربنا دي قال حاجتين، وهاتين الاثنتين سمعت. قال الحاجة الأولى أن العزة لله، والحاجة الثانية اللي قالها في الآية 12 لك يا رب الرحمة. هم دول الحاجتين اللي اتكلم بيهم ربنا. الكلمة الأولى أن العزة لله، العزة يعني القوة، يعني السلطان، يعني القدرة. العزة لله، القدرة لربنا، السلطان لربنا. يبقى هتتكلوا ليه على البشر؟ هل حد من البشر عنده سلطان، عنده عزة، عنده قدرة، عنده سلطة كسلطة الله؟ لا، يبقى اتكل على ربنا أفضل. أن العزة لله، لو حبينا نتأمل فيها، العزة لله، عزة الله ظهرت في الصليب والقيامة، عزة الله ظهرت في الكنيسة الأولى، كان الله يضم إلى الكنيسة كل يوم الذين يخلصون. عزة الله ظهرت أن أبواب الجحيم لم ولن تقوى على الكنيسة. أن العزة لله. طب الكلمة الثانية في الآية 12، ولك يا رب الرحمة. ربنا له العزة وله أيضا الرحمة، علشان كده في كورنثوس الثانية هو أبو الرأفة. لأن ربنا له العزة وله الرحمة، له السلطة وله الشفقة، فلذلك لأنك أنت تجازي الإنسان كعمله، ربنا هيجازي البشر بالصفتين دول، بالقوة والسلطان وبالرحمة. طب مين يتجازى بالقوة ومين يتجازى بالرحمة؟ كل واحد هيجازى على حسب عمله، ما يزرعه الإنسان إياه يحصد، بالكيل اللي بيكيل بيه الإنسان هيكل بيه. إن هو تعامل بالقسوة مع الناس هيتحكم عليه بذات نوع عمله، بالعزة بالقسوة. طب إن هو تعامل بالرحمة مع الناس هيتحكم عليه بالرحمة، لأن الحكم هو بلا رحمة لمن لم يصنع الرحمة، والرحمة تفتخر على الحكم، بيكلم عليهم الدينون، كما فعلت يفعل بيك. يبقى أن العزة لله ولك يا رب الرحمة، بالعمودين دول الله سيدين، لأنك أنت تجازي الإنسان كعمله. لكن قبل المجازاة لك يا رب الرحمة، ربنا ما بيوقعش العقاب سريعا على الإنسان، لكن بيطيل أناته لعل الإنسان يتوب، لعل الإنسان يستجيب. هو ذا لطف الله وصرامته، فلا تستهين بإمهال الله ولطفه وطول إعناته، استفيد برحمة ربنا. طب ما استفدتش برحمة ربنا، جاي لك العزة بقى، جاي لك السلطة، جاي لك القدرة. أقدر أقول إنه الكلمتين اللي تكلم بيهم ربنا هما هاتان الكلمتان، إن العزة لله ولك يا رب الرحمة. لو حبينا نلخص كل كلام الله في الكتاب المقدس بعهديه القديم والجديد، أو ما دول الخلاصة بتاعتهم، ربنا له السلطان وله الرحمة. لذلك ما نعتمدش على رحمة ربنا ونستخف بسلطانه، ربنا طيب وبدأ. لا، هذا الديان. وما نخافش ونرتعد من سلطانه بأن احنا نيأس من رحمته، لا، يبقوا الاثنين موجودين، إن العزة لله ولك يا رب الرحمة. طب ازاي رحمته تتفق مع سلطانه؟ ده اللي ظهر في الصليب. سلطانه حكمه إنه الإنسان يبقى في قبضة الموت، هذا السلطان. طب الرحمة إنه بموت المسيح على الصليب عتق الجنس البشري من سطوة الموت، أن العزة لله ولك يا رب الرحمة. عشان كده قال المزمور 75 عن دينونة ربنا، هذا يضعه وهذا يرفعه، بسلطانه يضع أي يحط من قدر المتكبر، وبرحمته يرفع المتضعين. أيضا ربنا يتعامل بسلطانه مع إبليس المتجبر العاتي، ويتعامل برحمته مع الجنس البشري. أيضا الله يتعامل بسلطانه مع التجارب والضيقات اللي بيسببها الشيطان وأعوانه، إذ برحمته، طبعا سلطانه أنه لا يدعنا نجرب فوق ما نحتمل، أنه بيحط حدود لإبليس ولجنوده، ده سلطانه. ورحمته أن يحول لنا التجارب اللي بتأتي علينا من عدو الخير، يحولها لنا للإيه؟ يحولها لنا للخير، دي رحمة ربنا. فلو حبينا نلخص كل معاملات الله معانا في الكتاب المقدس على الدعامتين دول، على عزته سلطانه وعلى رحمته. فخلاصة المزمور أحبة أنه الاعتماد على الله وحده، إنما لله انتظرت نفسي من قبله خلاصي، له كل مجد وإكرام من الآن وإلى الأبد، آمين.